بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: ونحن بعدما قرأنا ذلك انتقلنا إلى ما ذكره الزمخشري في حق نفسه، حيث يقول بعد أن ذكر المصنف أن الإشكالات الواردة على الأعلام والرواة كثيرة إذا أراد الإنسان التتبع فيها، وهذا يدل على اختلاف العلماء فيما تقدم في المسائل الأصولية الاعتقادية، كما كانوا يختلفون في الأمور الفرعية، ولكن لم يصل الأمر عندهم إلى إنكار ضروري من ضروريات الدين كالتجسيم بالحقيقة وما شابه. فلذا يقول: إذا أريد أن ننكر على كل راوي فلا بد أن نبدأ بالأعلام، وهذا مما لا يقبله. شنو تذكرون عبارة الوحيد البهباني يقول أنه الإنسان يعتقد بفساد وفسق أعلامنا، هذا لا يؤمن بالله حقيقة. عبارة الوحيد سابقا، باعتبار وإلا يعني الحقيقة ما سلم أحد من الوقوع في الاشتباه. قال في حق نفسي حيث يقول: تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم، كل متهم. إذا أريد أن تابع ماكو واحد يبقى شنو سليم في الاعتقاد وفي المباني. والذي تبين لنا من مراجعة هذه الكلم هو أن أكثر علماء الرجال أو من كان ينقل عنه علماء الرجال لم يكن عندهم ضابطة خاصة لتضعيف الراوي من حيث العقيدة، بل كلما لم تنطبق عقيدة الراوي مع عقيدة الرجال، مثلا النجاشي أو ابن الغضائري عنده فد عقيدة، كل مخالفة لهذه العقيدة يعتبره شنو؟ مغالي. يعني ما عنده فد ضابطة عامة يعتمدون عليها عند المشهور عند العلماء، لا، هو عقيدته يعتبرها الميزان. بل كلما لم تنطبق عقيدة الراوي مع عقيدة الرجالي رماه رمى الرجالي الراوية بالغلو والضعف في العقيدة، وربما يكون نفس الرامي نفس الرجالي مخطئا في اعتقاده، كما هو الحال في الشيخ الصدوق بالنسبة لنا في السهو مثلا، وربما يكون نفس الرامي مخطئا في اعتقاده، بحيث لو وقفنا على عقيدته لحكمنا بخطئه، أو وقف في كتاب الراوي، أو هو هذا الرامي شنو؟ أو وقف الرامي في كتاب الراوي على أخبار نقلها الراوي هو من غير اعتقاد بمضمونها، فزعم الرامي أن المؤلف معتقد به. يعني مثلا أفرض مثلا يجيب الراوي يجيب بعض الروايات فاسدة، الفاسدة مثلا اللي مثلا في مدح مثلا الظلمة، هو جايبها فقط كرواية مو كاعتقاد. العالم الرجالي لما شاف هذا الراوي عنده هيك مؤلف جايب هيك روايات في مدح الظلمة مثلا، قال هذا خلاص هذا إنسان عامي، إذا هذا يعتقد إذن بعقيدة فاسدة. لاحظوا: أو وقف الرجالي في كتاب الراوي على أخبار نقلها هو من غير اعتقاد بمضمونها، فزعم الرامي اللي هو العالم الرجالي أن المؤلف أي الراوي معتقد به، معتقد بما ذكره في الكتاب، إلى غير ذلك من القرائن الخاطئة في تضعيف الرواة، مما يورث سوء الظن في الراوي، مثل ما ادعى بعض أهل المذاهب الفاسدة أن الراوي منهم وليس هو منهم. يدعون فلان مثلا محمد بن سنان مثلا الغلاة، يقولون محمد بن سنان منا، نحن من عقيدتنا، هذا يعني أنه نسيء الظن بالراوي محمد بن سنان، لا دليل على ذلك. وجملة القول ملخص القول في ذلك ما ذكره المحقق المامقاني الشيخ عبد الله المامقاني رحمه الله، حيث قال: إن الرمي بما يتضمن عيبا فضلا عن فساد العقيدة مما لا ينبغي الأخذ به بمجرده. يعني فتشوفت فد عالم رجالي يقول فلان ضعيف، قبل تأخذ بأن هذا ضعيف، يقول لا يحق لك ذلك، يحتاج أن تتأمل تبحث، لا تقلد علماء الرجال المتقدمين هكذا مباشرة. مما لا ينبغي الأخذ به بمجرده، إذ لعل الرامي أي الرجالي قد اشتبه في اجتهاده أو عول على من يراه أهلا في ذلك وكان مخطئا في اعتقاده، أو وجد الرجالي في كتابه في كتاب الراوي أخبارا تدل على ذلك، يعني على فساد العقيدة، وهو بريء منه ولا يقول به، وإنما الراوي ناقل يعتبر. أو ادعى بعض أهل تلك المذاهب الفاسدة كالنصيرية أنه أن الراوي كمحمد بن سنان منهم، وهو كاذب فيما يدعي، يعني هذا البعض بعض المذاهب الفاسدة. أو روى أخبارا ربما، يعني روى الراوي أخبارا ربما توهم من كان قاصرا مو من أهل العلم أو ناقصا في الإدراك والعلم أن ذلك ارتفاع وغلو. واحد يروي روايات شوي عظيمة في شأن الإمام مثلا، واحد يتصور أنه هذا غلو، هذا ارتفاع، وليس كذلك. أو كان جملة من الأخبار يرويها ويحدث بها ويعترف بمضامينها ويصدق بها من غير تحاش واتقاء من غيره من أهل زمانه. مثلا يروي روايات في براءة، في البراءة، في 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 الإنكار على الظلمة المتقدمين مثلا، بينما كان الفرض عليه أنه شنو، أنه يتقي أن يستر هذه العلوم. قال ويصدق بها من غير تحاش واتقاء من غير من أهل زمانه، بل يتجاهر بما لا تتحملها أغلب العقول، فلذلك فلذا رمي. يروي رواية مثل معلى بن خنيس مثلا، فيرمى بالضعف مثلا معلى بن خنيس باعتبار أنه نشر بعض الروايات اللي كان عليه أن يتقي بها، فتلخص انتهى كلام منه المنظر مثلا. هذا هل يدل على أن نفس الراوي ضعيف؟ لا صح، يمكن الآن في طريقة طرحه كان يمكن المفروض الأولى أنه يتجنب ذلك حفاظا على نفسه، بس هذا أبدا ما ارتكب محرمة، ولذلك يحملون نهي الإمام الصادق لمعلى بنشر الفضائل ونشر مثلا الروايات العظيمة، حملوها على الإرشادي، النهي الإرشادي، خوفا على نفس المعلى، وأنه وإنما هو لم يرتكب محرما ولا إثما ولا حتى مكروها. فتلخص أن تضعيف الراوي من جانب العقيدة لا يتم إلا بثبوت أمرين وكلاهما مستحيل عادة. قال الأول أن يثبت أن النظرية مما توجب الفسق، أي النظرية اللي يعتقد بها الراوي هذه مما توجب الفسق. ثانيا أن يثبت أن الراوي كان معتقدا بها، هذا أمرين لازم على مدن حقه. يعني أولا مثلا نقول أن هذه العقيدة، وهي عقيدة أنه يعتقد بألوهية أمير المؤمنين، أي هذه توجب الفسق والكفر به، وأن هذا الراوي يعتقد بهذه العقيدة، لازم نثبت هذين الأمرين، وأن لنا بإثبات الأمرين. المشكلة يجون يقولون فلان مغالي، بس ما يقولون ليش مغالي، شنو الغلو اللي يعتقد به؟ هل يعتقد بأن الغلو الذي يوجب الفسق والكفور كالألوهية والعياذ بالله، أو الغلو بمعنى شنو نفي السهو أو رواية الكرامة؟ هم ما يذكرون المشكلة، فنفس العقيدة لم تثبت فسادها، العقيدة المتهم بها الراوي لم يثبت أنها فاسدة، لأنه تحتمل أنها عقيدة فاسدة وتحتمل أنها عقيدة غير فاسدة بل يجب الاعتقاد بها، هذا من جانب. من جانب الثاني ثبت، أفرض أن العقيدة عقيدة فاسدة، بس من قال أنه هو يعتقد به؟ احتمال أن أهل المذاهب الفاسدة نسبوه إلى ذلك. قال أما الأول فلوجود الخلاف في كثير من المسائل العقيدية، حتى مثل سهو النبي في جانب التفريط أو نسبة التفويض. جانب التفريط يعني فرطوا قوم بأنه حتى ذهب إلى أنه نفي السهو عنهم هو أول درجات الغلو، وأن أي تفريط والتقصير بمعنى واحد، تفريط والتقصير بمعنى واحد، أما الإفراط لا، يعني زيادة الحب، يعني التفريط يعني سوء الظن بالقضية، وأن أو نسبة التفويض في بعض معانيها على ما يعتقده اللي مختلف فيها مثلا في جانب الإفراط. إيه؟ مثلا هذا إيه؟ مثلا على مبنى المصنف مثلا، فإن بعض هذه المسائل وإن صارت من عقائد الشيعة الضرورية بحيث يعرف العالي والداني، غير أنها لم تكن بهذه المثابة في العصور الغابرة، هذا من جانب. من جانب ثاني أن نثبت أن هذه العقيدة الفاسدة قطعا كالألوهية يعتقد بها الراوي. وأما الثاني فإن إثباته في غاية الإشكال، خصوصا بالنظر إلى بعض الأعمال التي كان يقوم بها بعض الرواة في حق بعض من الإخراج والتشديد بمجرد النقل عن الضعفاء وإن كان ثقة في نفسه، أو لبعض الوجوه المحتملة التي ذكرها علامة الماماقاني، مثل أن أهل المذاهب الفاسدة ينسبون الراوي إليهم. وما لم يثبت الأمران وهو ثبوت أن هذه العقيدة المتهم بها الراوي فاسدة قطعا، وأنه وأن الراوي يعتقد بهذه العقيدة الفاسدة، لا يمكن الجزم بضعف الراوي. قال وما لم يثبت الأمران، هاي النقطة الأخيرة هواي مهمة لازم تحفظ. وما لم يثبت الأمران حقيقة في إثباته خط القداد كما يعبرون. قال وما لم يثبت الأمران لا يعتنى بهذه التضعيفات الراجعة إلى جانب العقيدة. وبهذا نحل مشكلة كبيرة في عالم الجرح، في عالم التضعيف. كثير من الرواة جرحوا وضعفوا لأجل هذه العقائد. عليكم السلام ورحمة الله. على هذا الأساس الكلام اللي يتفضل به جناب المصنف، جناب العلامة الماماقاني، الوحيد البهبهاني وغيره، فإذا راح يصير عندنا الأصل في تضعيفات القدماء بالنسبة للعقيدة هل هو القبول؟ لو التوقف، توقف، ما ننكر ولا نقبل، لازم نتوقف نتأمل نبحث ندور ونبحوش عن شنو، على القرائن. حصلنا على القرائن اللي تثبت فساد هذه العقيدة، خلص ننمي الراوي بالفساد، فساد العقيدة، وإلا فلا يمكن ذلك. فالمهم أنه لا نستعجل بنسبة الضعف للراوي مباشرة، خصوصا إذا كانت النسبة ترجع إلى العقيدة. هذا كله بالنسبة إلى التضعيف، تضعيف الراوي باعتبار عقيدته، أما التضعيف باعتبار عمله. قال قد عرفت في صدر البحث أن تضعيف الراوي يرجع إلى أحد أمرين، إما تضعيف في العقيدة أو تضعيف في جانب العمل، وقد وقفت على أن التضعيف من الجانب الأول وهو ضعيف ولا يمكن الاعتماد عليه، الأصل التوقف، وحان الوقت أن نبحث في ضعف من الجانب الثاني. فنقول إن تضعيف الراوي من جانب العمل هم على قسمين، تارة يرجع إلى عمله غير المرتبط بنقله وحديثه، مثلا يشرب الخمر والعياذ بالله، مثلا الراوي، كما إذا ارتكب بعض الكبائر أو أصر على الصغائر ولم يكن مرتبطا بالحديث مثلا، يعني ما كان يكذب من ناحية النقل، نقله صادق، ولكن يشرب الخمر، يسرق، يغتاب مثلا، بعض الكبائر والعياذ بالله يفعلها. هسه بعض الكبائر مرة هم على قسمين، مرة بعض المحرمات المقطوع بأنها من المحرمات مثلا شرب الخمر، وأحكوا أحيانا يرتكب الراوي بعض المحرمات المختلف فيها، لاحظوا شلون، كما نسب إلى بعض كبار الأعلام من الرواة أنه كان يشرب النبيذ، ما أريد أجيب الاسم عم ليس صدفت شبهة زين، هنا في هذه الحالة هنا لما كان يشرب النبيذ، هذا يا نبيذ المقصود به النبيذ المحرم أو النبيذ المتعارف عليه، أنه بعض المياه بعض البلدان كانت شنو مرة فينبذون فيها بعض الحلا ليحلو الطعم فيها، لاحظوا شو، فهذا هو المقصود، يعني من لأنه نجل هذا الراوي الجليل أنه يشرب المحرم والعياذ بالله. أو مثل بعض كبار الشعراء مثلا ينقل عنهم أنهم كانوا أيضا يشربون المسكر مثلا أو النبيذ، ولذلك مثلا في آخر حياته مثلا صارت عنده فد حادثة معينة ببركة أهل البيت قد زالت، زين من دون حاجة إلى ذكر الأسماء. على كل يعني هذا المحرم هو محرم قطعي كان يشربه، لو هذا من الباب المختلف فيه أنه هل هو حقيقة محرم أم لا. على كل لو سلمنا أنه من المحرمات، لكن هذا يستلزم أن لا نقبل حديثه؟ لا دليل على ذلك. هو ولذلك نقول أحيانا بعض المحرمات قطعية لا يمكن الاجتهاد فيها، مثلا الخمر لا يمكن الاجتهاد فيه، ليش؟ نصوص واردة ثابتة. أما بعض الأنواع مختلف فيها، فهنا لما نجي نقول أن فلان كان يشرب النبيذ نقول نعم النبيذ مو محرم، بس يمكن حتى محرم عندنا، بس يمكن عنده أنه لم يشخص أن هذا هو النبيذ المحرم. ولو ثبت ولو سلمنا أنه كان يشرب المحرم، لكن هل يدل على أنه ضعيف في الرواية؟ لا دليل أيضا على ذلك. هو فاسق في عمله ولكن هو عادل، هو صادق في نقله، وهذا هو الكافي في الرواية. وأخرى يكون مربوطا بالحديث، ويعرف ذلك بملاحظة الكلمات الواردة في قوله، منها قولهم مضطرب الحديث، مختلط الحديث، ليس بنقي الحديث، يعرف الحديث وينكر، غمز عليه في حديثه أو في بعض حديثه، ليس حديثه بذاك النقي، وهذه الألفاظ قادحة في العدالة أو لا؟ من يدري قادحة في العدالة؟ شوف العلماء الرجال شو يقولون. قال المحقق البهبان إن هذه الألفاظ وأمثالها ليست بظاهرة في القدح في العدالة، هاي ما تقدح في العدالة، هذا يرتبط بشنو؟ ببعض أعماله، ببعض شؤون الحديث والروايات. والدليل على ذلك يقول لورود هذه الألفاظ في أمثال الأعلام، أعلام الطائفة، في حق مثلا أحمد بن محمد بن خالد وأحمد بن عمر إلى آخره من الرواة الأجلاء، فهذه لا تقدح في عدالتهم، وإنما شنو؟ نعم تضعف في جانب روايتهم إذا اعتقدنا بأن هذه الألفاظ نوع ضعف. قال إلى هنا تم الكلام حول فرق الشيعة التي ربما يوجب الانتماء إلى بعضها تضعيف الراوي وعدم الاعتماد على نقله. بقيت هنا فوائد رجالية، يذكر مجموعة من الفوائد، وهذه عادة العلماء أنه بعد المباحث الرجالية يذكرون مجموعة من الفوائد اللي ترتبط ببعض الأسانيد الخاصة اللي لا تحدها ضابطة كلية. الفائدة الأولى في أسماء الكنى التي اشتهر بها والألقاب التي اشتهر بها بعض الرواة. هذا البحث حقيقة فقط لمراجعة، فقط نقرأ البداية، أما تطبيق الأسماء هذا بعد عليكم يكون. قال خاتمة في فوائد رجالية، إن هناك فوائد رجالية متفرقة لا تدخل تحت ضابطة واحدة وقد ذكرها رجاليون في كتبهم، ونحن نكتفي بما هو الأهم من تلك الفوائد التي لا غنى للمستنبط عن الاطلاع عليها، ولأجل تسهيل ذلك نأتي بكل واحدة منها تحت فائدة خاصة. الفائدة الأولى أسماء المعروفين بالكنى والألقاب. قال روى أصحابنا في كتب الأخبار، دققوا شوفوا أكفت طريقتين للعلماء، طريقة في ذكر أسماء الرواة في كتب الحديث، وطريقة أخرى في ذكر أسماء الرواة في كتب التراجم والرجال. لاحظوا في كتب الحديث يذكرون أسماء الرواة بطريقة معينة بأسلوب معين، ولما يذكرون نفس الرواة في كتب الرجال والتراجم يذكرونهم بطريقة معينة. لاحظوا، فمو شرط أنه لابد أن تكون ملازمة بين الطريقتين، قد تختلف الطريقتان فيما بينهما. فلذلك يمكن يعرف بعض الرواة بكنيته في كتب الحديث، أما في علم الرجال لا يذكر باسمه، يذكر بلقبه، والعكس صحيح، راح يجينا الآن الأمثلة الكثيرة في ذلك. قال روى أصحابنا في كتب الأخبار عن رجال يذكرون تارة كناهم، يذكرون تارة بكناهم بكناهم أو ألقابهم، وأخرى بما اشتهروا به، وثالثة أسماءهم يذكرون أسماءهم غير المعروفة عند الأكثر. هذا وين؟ في كتب الأخبار، في كتب الحديث، مرة يذكرون بالكنى، مرة يذكرون بالألقاب، مرة يذكرون بالأسماء غير المعروفة غير المشهورة، بينما في كتب الرجال يذكرون أسماء مختلفة، فرح يصير تغاير، فيعسر تحصيل أسمائهم ومعرفة أحوالهم، لأن الغالب في كتب الفهارس والرجال سرد الرواة بأسمائهم المشهورة وعدم الاعتناء بما وقع في إسناد الروايات. ما يلاحظون ما وقع في أسماء الرواة في أسماء الرواة في كتب الحديث، لا يذكرون أسمائهم المعروفة، مثلا محمد بن أبي عمي ما يجيبونه بالكنية، يكتبون في كتب الرجال بشنو؟ محمد ابن أبي عمير مثلا. أما في كتب الرواية يقولون محمد الأزدي، محمد مثلا مثلا ابن أبي عمير، مثلا أبو محمد، مثلا عن أبي محمد، عن أبي جعفر. هاي الكنية مو مشهورة معروفة، مثل أبو بصير معروف بكنيته، أكو بعض الأشخاص معروفون بكنيتهم مثل أبو بصير، مثل أبو حمزة الثمالي، وأكو بعض الأشخاص معروفين باللقب أصلا، باللقب ها؟ مثلا هذا إذا اعتبرناه لقب مو وصف. مثلا أكو بعض الأشخاص لا، مثلا زرارة، زرارة لقبه هو مو اسمه، ها؟ هذا مثلا بالكنية معروف، معروف بالكنية. أكو بعض الأشخاص لا معروفين بالاسم، مثل يونس بن عبد الرحمن، هشام بن الحكم مثلا، محمد بن مسلم. لاحظوا هذول مشهورين بالأسماء. فمو دائما علماء الرجال في كتابتهم يلتزمون بما ذكره كتب الكتب في كتب الحديث وعلماء الحديث. قال: لأن الغالب في كتب الفهارس والرجال سرد الرواة بأسمائهم المشهورة وعدم الاعتناء بما وقع في إسناد الرواة، كما هو الحال في رجال النجاشي مثلا. ولا يخفى أن كل من له كنية أو لقب لا يصح التعبير عنه بكنية أو لقبه إلا إذا كان مشتهرا بواحد منهما، بحيث كان عنوانه في الكنى صحيحا، كأبي جميلة وأبي المغرى وغيرهم. وقد جمع العلامة في خاتمة الخلاصة وابن داود في الخاتمة أيضا أكثر المشهورين بالكنى، فذكر أسماءهم ليعلم المراد بهم إذا وردوا في الأخبار. ونحن نأتي بالأهم. أولا أبو أحمد الأزدي مثلا، وهو محمد بن أبي عمر. ما معروف أبو أحمد الأزدي، من هو أبو أحمد الأزدي؟ ولكن في كتب الرجال تشوفون محمد ابن أبي عمير، في كتب الرواية تجد بعض الرواية عن أبي أحمد الأزدي، فلازم تعرف من هذا أبو أحمد الأزدي. فهنا هذا الفائدة موضوع علما. عادة علماء الرجال يقولون ترى هاي الكنى اللي موجودة في كتب الحديث أسماؤهم المقصود بها هؤلاء، الألقاب اللي مذكورة في كتب الحديث مثلا البطائني، من هو البطائني؟ هنا نذكر، يقولون فلان أو فلان اسم البطائني. مثلا أبي أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد، أبو أيوب الخراز هو إبراهيم بن عيسى وقيل إبراهيم بن عثمان، وهكذا. حقيقة يعني إذا أريد نقرأ هذه الأسماء يطول بنا، ولكن جيد أنه تطالعونها وتراجعونها. إلى 52 محمد بن زياد البزاز اللي هو نفسه منه ابن أبي عمير. شوفوا ابن أبي عمير، محمد بن أبي عمير، شوف كم لفظ معروف في كتب الحديث: أبو أحمد الأزدي، محمد بن زياد الأزدي، محمد بن زياد البزاز. لاحظوا هذا كله لشخص واحد، كله لشخص واحد اللي هو ابن أبي عمير. انتهت هذه الفائدة. الفائدة الثانية في تعيين عدة الكافي، هذا بحث جدا مهم باعتبار أنه له ثمرة على بعض المباني، ثمرة أساسية على بعض المباني. فيقول: توجد في كثير، وهذا خاص هذا البحث وين؟ في الكتاب الكافي، مو في كل كتب الحديث. ليش احنا نقول هذه فوائد رجالية ليس لها ضابطة كلية في كل الأسانيد؟ لا، شوفوا هنا انحصر هذا البحث فين؟ في كتاب الكافي بالخصوص. توجد في كثير من طرق الكافي بالخصوص، زين، وإن كان البعض لا يعمم البحث، يعني موجود هذا الأمر، هاي ذكر العدة أيضا في كتاب النجاشي، هذا الأسلوب موجود في بعض كتب الشيخ الطوسي موجود، لكن المشهور في هذا التعبير، يعني المشهور أشهر من عبر بهذه التعبير بهذه العبارات عدة من أصحابنا هو الشيخ الكليني، وإن كان الشيخ الطوسي معبرة أحيانا، الشيخ النجاشي معبرة بهذا الموضوع، لكن الأشهر هو الشيخ الكليني. قال: لا سيما في أوائلها، أوائل الكافي، عدة من أصحابنا بعنوان مطلق مع ذكر بعضهم أحيانا يذكر بعض أسماء هذه العدة، كما في الحديث الأول من كتاب العقل والجهل، عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار الفقيه الكبير، عن أحمد بن محمد، من هذا أحمد بن محمد؟ هذا الأشعري ابن عيسى. قال: عن الحسن بن محبوب رحمه الله قال: أو في الحديث الثاني من باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وعلم ما يكون. وهذا ترى هذا المعنى ترى هو يعتبر غلو في بعض المباني عند القدماء كان أنهم الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن، هذا غلو عند بعض المباني. ولذلك يعني قلنا مسألة الغلو مسألة عويصة. قال من كتاب الحجة، ماذا قال؟ ما شوف الكلين شو يقول. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب عن الحارث بن المغيرة. بعد هذا السند الأول، السند الثاني للحديث، وعدة من أصحابنا منهم عبد الأعلى وأبو عبيدة وعبد الله بن بشر الخثعمي سمعوا أبا عبد الله. لاحظوا يعني شلون صار هيك، شلون صار السند. لاحظوا يقول شو يقول، يقول عدة من أصحابنا عن فلان 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 إلى أن يقول عن الحارث بن المغيرة. وبعد مو بس الحارث بن المغيرة، عن الحارث بن المغيرة وجماعة من أصحابنا أيضا منهم عبد الأعلى وأبو عبيدة وعبد الله بن البشر، يقول كلهم سمعوا أبا عبد الله عليه السلام يقول. فوقع البحث حينئذ، هذا كمثال، أمثلة كثيرة في باب العدة يعني بالآلاف الموارد، مو قليلة يعني مو مورد موردين، عندنا بالآلاف تقريبا الموارد ذكر العدة. فوقع البحث عند المحدثين والرجالين قديما وحديثا في تعيين المراد منهم، كما بحثوا في أنه هل يجب معرفة أسماءهم أسماء هذه العدة وتمييز ما أبهم منهم لأجل الحكم بصحة الحديث أو عدم صحته، أو لا يجب ذلك أصلا ما نحتاج إلى أن نبحث كما هو بعض المباني. الآن راح نبين، يبين المصنف بالأخير تقريبا يميل إلى، يقول أصلا لا داعي إلى البحث في أنه من هم هذه العدة، راح يبين ليش، لنستفيد من قاعدة مشيخة الإجازة راح يجيب يطبقها هنا. أنا قال أو لا يجب ذلك، وأن الطريق المذكور فيه عدة من أصحابنا ليس الحديث بهذا النحو مرسلا أو ضعيفا من هذه الجهة. وهذا حقيقة طريقة جيدة أنه نقول باعتمادا على مشيخة الإجازة أصلا لا داعي للبحث أن من هم هؤلاء، ولكن مع ذلك على المبنى الثاني اللي يقول لا هنا ما ينطبق مشيخة الإجازة أو لا يقبل من مشيخة الإجازة، فلا بد أن نبحث عن هذه العدة من هم، وإلا الحديث يكون مرسل من هذا الجانب. حتى إن بعض العلماء أفرد رسالة مستقلة حول المذكورين بهذا العنوان كما حكى ذلك المرزل نوري، ونحن نذكر ملخص ما قيل في هذا المضمار لما فيه من الفوائد. فنقول أولا، حكى النجاشي رحمه الله في كتابه عند ترجمة أبي جعفر الكليني هذه العبارة عنه: كلما كان في كتاب عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم محمد بن يحيى العطار وعلي بن موسى الكميذاني أو الكمنذاني. الكميذاني يعني قبل الدال نون أو ياء، مش على كل، أفت قرية من قرى قم، وداود بن كورة وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم بن هاشم، وتقريبا فيهم ثلاثة من الثقات على أقل التقادير المعروفين. محمد
واحد.
هو يكفينا واحد، وهنا هم ثلاثة أكو ثقات: محمد بن يحيى العطار ثقة قطعا، أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري قطعا ثقة، علي بن إبراهيم صاحب التفسير هم ثقة. إيش بعد ذول الاثنين ما أدري، أنا ما مراجع في تراجم، يحتاج واحد يشوف إنهم ثقات أم لا. أي أبو علي الأشعري المعروف، وهذا أيضا ثقة من كبار العلماء، ونقله العلامة أيضا، يعني نقل هذا المعنى تفسير العدة، يعني ونقل تفسير العدة عن الكليني منه العلامة الحلي النجاشي. شوفوا نقل عن الكليني، بس ما نقل عن الكل، لأنه شوف عدد الكليني كثيرة، المشهور منها ثلاثة: العدة عن أحمد الأشعري، العدة عن أحمد البرقي، العدة عن سهل بن زياد، هذه المشهورة، وأكو عدد أخرى. النجاشي نقل عن الشيخ الكليني تفسير العدة لمن؟ لأحمد الأشعري، بس بقى عندنا أحمد البرقي وبقى عندنا عن سهل بن زياد، منو هذا يبينهن؟ يبينهن العلامة. ونقله يعني ونقل تفسير العدة عن الكليني العلامة في الخلاصة عن النجاشي، وزاد عليه، نقل كلام النجاش وزاد عليه أن الكليني قال أيضا: وكل ما ذكرته في كتابي المشار إليه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. يعني نقل كلام النجاش نفسه السابق اللي بهم ثلاثة قطعا أنه من الثقات، وزاد عليه عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. من أمه؟ أولا علي بن إبراهيم، وهذا يكفينه، علي بن إبراهيم اللي هو ابن هاشم. بعد من الثاني؟ الثاني علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة، هسه هذا البعض الشيخ التستري محمد تقي التستري قال هذا أكو في التصحيف في العبارة، المقصود علي بن محمد بن عبد الله ابن بنته. إيه
بنته؟
إيه ابن بنته، ابن بنته. بس شنو كتبوا البعض شافه ما عرف شلون يقراها فكتب شنو ابن أذينة. يعني يريد يقول أن هذا علي بن محمد بن عبد الله ابن بنته، هذا ابن بنته وصف لعلي، يعني هذا علي ابن بنت أحمد البرقي. وإحنا كلامنا عدة من أصحابنا عن منو؟ عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. يقول ترى هذا الكتاب كتاب البرقي، أنا ما أخذه من ابن بنت المؤلف، لاحظوا يعني من سبط المؤلف. وبعد وأحمد بن عبد الله بن أمية، منو هذا ابن أمية؟ همات التستري بملاحظة الأسانيد قال هذا هم أكو تصحيف هنا، ما عندنا هيك فد شيء ابن أمية، لا يعني ابن ابنه، بس هم صاير بعض النساخ ما ملتفت إلى هالكلمة. كاتب تصور قراها شنو المشكلة في المخطوطات، أنتوا شفتوا الآن وتشوفون إنه في المخطوطات لمن أحيانا بعض الأحيان الكلمة ما تتوضح عنده فتقراها فتشكل، بس مو هو مقصود المصنف. ليش كانت القبل طريقة المقابلة موجودة؟ أنه المقابل على نفس قراءة المؤلف، أنه لما يكتب المخطوطة يقراها على تلميذة وتلميذة يقراها على تلميذة الآن يصل إلنا على المود. أخاف أنه بعض النسخ مو معروفة بعض الكلمات، بقراءة المؤلف على تلميذة يتوضع المقصود بالكلمة. لاحظوا، فيقول الشيخ التستري حقيقة جيد في ملاحظاته، الشيخ التستري بعض ضليع في علم الرجال والأسانيد، يقول المقصود هنا أحمد بن محمد أحمد بن عبد الله ابن ابنه، ابن ابنه يعني منو؟ يعني حفيده، حفيد البرقي، يعني كأنه أحمد بن عبد الله ابن أحمد بن محمد بن خالد. لاحظ شلون يصير حفيده، يعني كتاب البرقي ماخذه إما من ابن بنته وماخذه أيضا من ابن ابنه، من حفيده ومن سبطه، هذول ثلاثة صاروا. بعد الرابع وعلي بن الحسين، علي بن الحسين اللي معروف بالسعد آبادي اللي هو من أساتذة الكليني ومؤدبي الكليني، وكان أيضا كان متتلمذا عن أحمد البرقي، يعني هو تلميذ البرقي. ها؟ سعد آبادي، سعد آبادي هذا هم ثقة مثقة ممدوح كذا، أكو في تفصيلات الآن إحنا مو في صدد مراجعته، لكن يكفينا علي بن إبراهيم فقط، هو هذا كافي. بعد وقال كل أيضا منه، قال العلامة في الخلاصة، وكل عن الكليني، وكل ما ذكرته في كتابي المشار إليه يعني الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم علي بن محمد بن علان. إيش علي بن محمد بن علان هذا اللي شنو؟ علي بن محمد ابن إبراهيم المعروف بعلان في كتب الرجال هكذا، يعني مو جد علان، جد اسمه إبراهيم معروف بعلان. سيصير حينئذ واحد يقول شنو أنه علي بن محمد ابن إبراهيم المعروف جده بعلان. على كل حال بعد ومحمد ابن أبي عبد الله الأسدي ومحمد ابن الحسن، شنو هذا محمد ابن الحسن؟ هذا هنا وقع الخلاف طويل العريض فيه، ولكن على المشهور والظاهر والصحيح أنه الصفار صاحب البصائر، محمد بن الحسن الصفار، وإن المرزا النوري أقام الدنيا وأقعدها لإثبات أنه ليس بالصفار. سما أدر النوري تستري سشوي أنا شكت الآن صار من عندي، يمكن مصنف يذكر المسألة هاي. قال ومحمد بن عقيل الكليني، هسه يكفينا من أمه، يكفينا علي بن محمد ثقة، يكفينا محمد بن أبي عبد الله ثقة، وإن نسب إليه الجبر والتشبيه ومر علينا الكلام سابقا عنه، ومحمد بن الحسن إذا أثبتنا أنه الصفار فهو ثقة بلا شك ولا أشكال. هذا ما تبين وتوضح من أسامي الرواة المذكورين بعنوان العدة، وهي العدد المشهورة، دققوا، وهي هذه العدد عدد مشهورة كثيرة، ولكنه لم يتبين كثير منهم من العدد، وإن كانت مواردها قليلة. من عندك ضيف هذه العبارة؟ وإن كانت مصادقها ومواردها قليلة. منها عدة من أصحابنا عن البزنطي أحمد بن محمد بن أبي ناصر، اثنين عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد، عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان الأحمر عن زرارة، عدة من أصحابنا عن جعفر بن محمد عن ابن فضال هذا خطأ الألف واللام زيادة هنا. عدة من أصحابنا عن سعد بن عبد الله الأشعري وقد استوفى. شوي ابحث يقول لا أنا ما أبحث بها تفاصيل كثيرة، هذا الوفاية فيها وين؟ في كتاب أعطيك. يقول وقد استوفى المحدث المتتبع النوري في خاتمة مستدركه والعلام الكلباسي في سماء المقال، أبو الهدى مو أبو المعالي، في سماء المقال البحث عن أكثر العدد المذكورة في الكافي مع ذكر مواضيع فليراجع، لن يكون تفصيل كثير فيه. أكو فد مبنى جديد ذكر المصنف، فد لطيف هذا المبنى، يقول لو احتجنا إلى توضيح العدة، لو احتجنا إلى توضيح العدة، وإحنا قلنا مبنيا أكو في المسألة مبنى يقول أصلا ماكو داعي لتوضيح العدة باعتبار أن هؤلاء مشايخ إجازة، وهذا يختار المصنف المبنى. هذا المبنى جدا جميل وسهل ويسهل لنا كثير من المطالب. أكو مبنى آخر يقول لا، نحتاج إلى توضيح الأسماء، فإما أن تعتمد على ما أي ما يعتمد على مشايخ الإجازة، أو أنه لم تثبت مشايخ الإجازة في هؤلاء المذكورين في العدة لأي سبب من الأسباب، يعني إما إشكال في الكبرى كبرى مشيخة الإجازة، أو إشكال في الصغرى أن هؤلاء مو من مشايخ الإجازة، هؤلاء اللي متضمنين في العدة. زين، هذا المبنى الثاني إما أن تعتمد على كلام النجاشي وكلام العلامة وفيهم الثقات وهذا يكفيك. إذا هم أشكلت قلت أنه كما البعض الوسواسيين يشكك كثيرا يقول ها النجاشي شنو إش مدري بأن الكليني هيجي قال النجاشي عن فلان عن فلان عن الكليني أنه قال كذا، قال العلامة عن فلان عن فلان عن فلان أن الكليني قال كذا. يقول نقل النجاشي نقل العلامة نقل ساقط باعتبار أنه مرسل فلا يمكن الاعتماد عليه، وهذا حقيقة من الوساوس، ما نجاوب أكثر من هذا، لا داعي إلى مناقشتي أصلا هيجي إشكالات. على كل احنا بالنتيجة على هذا المبنى نحتاج إلى إذن فالطريقة ثانية، إذا ضعفنا كلام النجاشي وكلام العلامة نحتاج طريقة ثانية. شنو الطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية هاي، وهي نقول أن كل ما في العدة كل عدة فيهم محمد بن يحيى العطار. ليش؟ يقولون نشوف عادة العلماء سابقا أنهم في بداية الأمر يوضحون طريقتهم، وفي بعض الموارد الأخرى المستقبلة يعتمدون على توضيحهم الأول. الشيخ الكليني أول حديث في الكافي شنو قال؟ قال عن عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار، وبعدين قال عدة من أصحابنا وعدة وعدة وعدة. يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول ترى كل عدة فيهم محمد بن يحيى العطار، لاحظوا، يريد يبين طريقته هذا في أول الأمر. مو هذا مستظهر، هيك البعض يستظهر، الآن راح يبين بعض الأسماء. قال لكن الشيخ حسن بن زين الدين، يعني اللي هو من هو بن زين الدين؟ يعني الشهيد الثاني، ها؟ صاحب المنطقة منطقة الجمان ادعى، وهذا من المتشددين ترى في علم الرجال الشيخ حسن، ادعى في كتابه بعد حكاية كلام النجاشي والعلامة أن محمد بن يحيى العطار أحد العدة مطلقا، واستنتج أن الطريق صحيح من جهة العدة مطلقا، بعد لا فرق بين البرقي وبين الأشعري وبين السهل، لأن الرجل كان شيخ، لأن الرجل منه يعني ابن يحيى كان شيخ أصحابه في زمانه، أصحابه أصحاب الحديث في زمانه، وكان ثقة عينا كثير الحديث. لا لا لا، الرجل يعني محمد بن يحيى العطار، وكان الرجل لأن الرجل أي محمد بن يحيى العطار كان شيخ أصحابه أصحاب الحديث في زمانه، وكان ثقة عينا كثير الحديث. قال بعد ويستفاد من كلامه، من كلام أي أبي جعفر الكليني في الكافي، أن محمد بن يحيى أحد العدة مطلقا وهو كافي في المطلوب.
شنو الدليل على ذلك؟
لاحظوا، وقد اتفق هذا البيان في أول حديث ذكره في كتابه، وظاهره، شوفوا دققوا شو يقول، وظاهره يعني مو نص مو صريح ولكن يستظهر الشيخ حسن، وظاهره أنه أن الكليني أحال الباقي عليه يعني على أول حديث، ومقتضى ذلك عدم الفرق بين كون رواية العدة عن أحمد الأشعري أو أحمد البرقي أو سهل بن زياد، وإن كان البيان في الحديث الأول إنما وقع في محل الرواية عن ابن عيسى، فإنه روى ان الكلين روى عن العدة عن أحمد ابن خالد بعد البيان بجملة يسيرة من الأخبار.
يعني في الحديث الأول قال عدة من أصحابنا عن الأشعري، قال منهم محمد بن يحيى.
في الحديث السابع قال عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، بس ما قال منهم محمد بن يحيى.
فالمفروض أنه كان إذا كان محمد بن يحيى ما موجود كان ينبه عليه.
فعدم تنبيهه إشارة إلى أن الحديث السابع وما بعد كله يرجع لمن؟ للحديث الأول. ويبعد مع ذلك كونها مختلفة، كون العدة مختلفة، بحيث لا يكون محمد بن يحيى في العدة عن ابن خالد، ولا يتعرض الكليني مع الاختلاف، مع ذلك أي مع الاختلاف للبيان في أول روايته عنه.
هي أول حديث ذكروا منهم فلان مثلا، في حديث أخر فقط حديث واحد،
يعني أكو راح يشير بس يقول هاي النسخة
ما تصير قاعدة.
أي أكو 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 في البرقي الآن، بعد شوي راح نجي نقرأ، بس بالأخير يقول والصحيح كما يستظهر المحقق التستري بأنه هذا الحديث اللي راح يجينا الآن حقيقة أكو خلط بين النساخ في السند، لأنه مأخوذ هذا الحديث من نسخة كثيرة الهوامش، كثيرة التهميشات. راح يشير المسألة الآن راح بعد شوي نجي نتكلم عنها. ولا يتعرض مع ذلك، يعني مع وجود الاختلاف في العدتين، يعني إذا فرضنا أكو اختلاف في العدتين وأن محمد بن يحيى مذكور في عدة الأشعري ما مذكور في البرقي، كان المفروض يبين الكليني. ولا يتعرض مع وجود الاختلاف للبيان في أول رواية، أول رواية الكليني عنه، يعني عن البرقي، كما بين ذلك في أول روايته عن ابن عيسى. وإلى هذا الرأي أيضا ذهب أيضا جماعة آخرين، إلى هذا الرأي رأي الشيخ حسن، منهم الشيخ عبد النبي الجزائر الحائري رحمه الله في حاوي الأقوال، ومنهم السيد الخوئي رحمه الله أيضا ذهب إلى هذا المعنى. يلاحظ عليه أنه بعد تصريح الشيخ الكليني على ما نقل عنه العلامة، ما نقل عنه العلامة بأسماء العدة عن أحمد البرقي، لاحظوا العلامة لما نقل عن الكليني ما جاب سيرة محمد بن يحيى، فأنت من يا أساس تيجي تستظهر. الآن لما قلنا العلامة ينقل عن الكليني كأنه الكليني دا يقول العدة عن البرقي ما موجود فيهم محمد بن يحيى،
وأنت تيجي تدعي تقول لا الكليني قصده محمد بن يحيى أحد العدة في البرقي،
يقول هذا كأنه اجتهاد في مقابل النص.
الكليني يقول محمد بن يحيى مو من عدة البرقي ولا من عدة سهل، وانت تقول لا الكليني هذا معنى مقصوده، مو انت تقول ما لم يقله.
قال بأسماء العدة عن أحمد بن محمد بن خالد، إذ لم يذكر فيه، يعني في العدة عن أحمد بن خالد، محمد بن يحيى ولا في عدة سهل، يقول لا سبيل حينئذ لهذا الاحتمال. ولذا ذكر الكلباسي أبو الهدى أن الكلام المذكور، كلام الشيخ حسن المزبور المتقدم، أشبه شيء بالاجتهاد في مقابل الناس مع تصريح الكليني، ها فلا اجتهاد إلا اللهم، دفاعا شوي عن الشيخ حسن، إلا اللهم أن نشكك في شنو؟ في نقول العلامة،
نقول العلامة هنا مشتبه ما ناقل النص بالكامل،
كأنه الكليني عنده فد عبارة أكثر من هذا، العلامة ما نقله، بس هذا مدفوع بالأصل، أن الأصل عدم وقوع العلامة في الخطأ والاشتباه. إن قيل هذا اللي ذكرته، أكو فد رواية فيها عدة
منهم بيّن أنه منهم وما ذكر محمد بن يحيى أم لا؟
الآن إن قيل هذا يأتي إن شاء الله بيانه، والحمد لله رب العالمين.